أن تقدم لكم مادة بعنوان
هل هناك مسافة ومتى يصح المسلم أن يرسل ومتى لا يصح له أن يرسل؟
لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع المادة.
هل هناك مسافة ومتى يصح المسلم أن يرسل ومتى لا يصح له أن يرسل؟
الحقيقة أن هذه مسألة من جملة المسائل التي كثر البحث فيها وتعددت الأقوال حولها، والذي يلاحظه الباحث في أقوال الأئمة وأدلتهم لا يجد أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين كابن تيمية وابن القيم الجوزية، من أن السفر مطلق ليس له قيود وحدود من حيث قصر المسافر أو طولها، ويستدلون على ذلك بأدلة واضحة من الكتاب والسنة. هذه الأدلة مطلقة كمثل قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هكذا الآية فيها شيء صحيح، أنا أقول هذا لأني أشك في
أليس
وإذا ضربتم في الأرض أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الشاهد في الآية: إذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو كناية عن السفر، فأطلق الله عز وجل الضرب في السفر الذي ربط به جواز القصر، وإن كان في الآية شرط ربنا عز وجل في جواز هذا القصر شرطا واضحا في قوله: إن خفتم أن يأسنكم الذين كفروا. إلا أن هذا الشرط مما تفضل الله عز وجل بعده على المؤمنين به فوقعه فضلا منه ورحمة لعباده، كما دل على ذلك حديث مسلم في صحيحه أن رجلا قال لبعض الصحابة: لو أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال له: تسأله عن ماذا؟ قال: أسأله ما بالنا نقصر والله عز وجل يقول إن خفتم، ونحن الآن مطمئنون ولا نخاف. قال: قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له: ما بالنا نقصر وقد أمنا، أي إن الله يقول إن خفتم أن يحسنكم الذين كفروا. قال: شرط. فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم أقبلوا صدقته. كأن جواب الرسول عليه السلام يتضمن شيئين اثنين: الشيء الأول أنه يقر السائل على فهمه وأن هذا الشرط من ربه لجواز القصر، لكنه يرى المسلمين لا يزالون صحابة وتابعين مستمرين على القصر حيث لا خوف، فكيف ربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ الصحابي سأل هذا السؤال فأقره الرسول على فهمه وهذا شرط صحيح، لكنه أجاب بما لا علم عنده به فقال: الأمر كما فهمت، ولكن الله عز وجل زاد بعد ذلك فضلا على عباده فرفع هذا الشرط وتصدق عليكم فلا شرط بعد ذلك، فاقبلوا صدقة الله عز وجل، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن الآية أطلقت جواز القصر في السفر ولم تقيده بمسافة، وهذا نص القرآن مطلق لا يجوز تقييده إلا بنص إما من كتاب الله أو من حديث رسول الله، ولا يوجد لا هذا ولا هذا. كذلك حينما ذكر ربنا عز وجل بعض الأسباب التي يرخص لمن التبس بها وتحققت فيه ألا يصوم شهر رمضان، كان من تلك الأسباب السفر، فقال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك هنا كما ترون قال على سفر، وهذه صفة إيش؟ التنكير، أي أي سفر كان طويلا أم قصيرا، فمن سافر هذا السفر جاز له الإفطار في رمضان بشرط طبعا أن يقضي أياما أخرى. وهكذا نجد أنه ليس هناك في كتاب الله عز وجل ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقيد هذين النصين القرآنيين، فينبغي أن ندع النص المطلق على إطلاقه، ولا يجوز أن نقيده باجتهادات من عندنا. ومن القواعد الأصولية الفقهية أنه لا يجوز تقييد ما أطلق، كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيد، وكذلك لا يجوز تخصيص العام، وكذلك العكس لا يجوز تعميم الخاص. النص يوقف عنده ولا يزاد عليه إلا بنص من مثله يجب الخضوع له، وليس هناك شيء يجب الخضوع له كما تعلمون إلا القرآن وإلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن حينما درست هذه المسألة من بطون الكتب الفقهية والحديثية لم نجد هناك حديثا يمكن أن نقيد به هذا الإطلاق الذي جاء في الكتاب في الآيتين السابقتين للسفر. اللهم كل ما ذكره المقيدون إنما هو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر ثلاثة فراسخ أو أميال هكذا جاء الشر قصر عليه الصلاة والسلام. فقال بعض العلماء فهذه المسافة هي مسافة السفر الذي يجوز فيه القصر فما فوقها، وقالوا أن ما دون ذلك لا يجوز، لأن الحديث يقول كان إذا سافر هذه المسافة وهي ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال. لكن أجيب عن هذا الحديث لأنه لا ينفي جواز القصر في سفر هو أقل من هذه المسافة التي قطعها الرسول عليه السلام وقصر فيها، بمعنى أن هذا الحديث نص في جواز القصر في سفر تكون مسافته ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، ولكن ليس نصا في عدم جواز القصر في أقل من هذه المسافة، لأن الصحابي تحدث بما شاهد ورأى، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر بمثل هذه المسافة، لكنه ما علم أن الرسول عليه السلام قصر في أقل من هذه المسافة، فيؤخذ بمنطوق الحديث ولا يؤخذ بمفهومه، لأن هذا المفهوم ليس صادرا من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي إذا تكلم أوعى وأحاط الموضوع من كل النواحي وصحابي ليس كذلك لأنه يتحدث عن شيء شاهده. ومن المستحيل أن يقول أي صحابي أنني سرت مع الرسول حيث سار وسافرت مع الرسول حيث سافر وأنه أحصى كل سفر سافرها معه. فتبين له أنه ما دون المسافر لم يقصر وما كان فيها أكثر منها فقد قصر. هذا مستحيل عن أي إنسان. لذلك فنحن نستطيع أن نحتج بمنطوق هذا الحديث أي التصريح الثلاثة لا بمقوله بل هو دون الثلاثة. هذا الحديث الذي يمكن أن يتمسك به بعض من يقيد السفر المجيز للقصر ولإفطار في رمضان ومع ذلك فيرد فيه ما يأتي، وهو أن السفر لا يكون الذي خرج من بلدته وانطلق يمشي لا يكون مسافرا بمجرد أنه قطع هذه المسافة أو أكثر منها. فلا بد من أن تتوفر في شخص هذا الخارج والذي قطع هذه المسافة لا بد من أن تتوفر فيه أمور أخرى ليصبح بمجموعها مسافرا تترتب عليه أحكام السفر. أول ذلك وهذا أمر بدعي جدا وهو أن هذا الذي قطع هذه المسافة لا بد أن يكون قد نوى السفر، وهذا أمر واضح لأنه إنما العمل بالنيات. فرجل خرج للنزهة مثلا وقطع مسافة 3 فراسخ فهذا لا يقال إنه مسافر. لماذا؟ ما نوى السفر. وقد تكون مسافة أطول وأطول ما نوى السفر. أيضا هذه المسافة إذا قطعها الإنسان زائد مع أمور أخرى أولها أن ينوي بذلك السفر. فلا يؤخذ أن الإنسان مجرد ما خرج من بلده وقضى هذه المسافة صار مسافرا. لا بد أن نلاحظ في ذلك كونه نوى السفر. ثم في كثير من الأحيان وهذا أظن يلحظه كل فرد منا يخرج ويقطع مسافة أكثر من ذلك، يخرج ليقضي أمرا في بلدة قريبة منه ويعود بعد أن ينتهي منها بساعة وقت، فمع ذلك لا يمكننا أن نقول بأنه شاطئ. إذن نحن نقول بهذا الحديث من حيث منطوقه ولا نأخذ بمفهومه، بحيث أننا نقول كل إنسان خرج من بلدته ناويا السفر واستعد السفر سواء كانت مسافة 3 أميال فأكثر أو أقل من ذلك، لأننا ذكرنا أن هذا المفهوم لا يقصده الراوي ولا يمكن أن يقصده. فماذا نلاحظ أيضا في حكم السفر أو في حكم المسافر؟ هو أن يكون نوى السفر واستعد له. فكل من اتصف بهذه الصفة فلا عليه بعد ذلك أن المسافة طالت أو قصرت. هذا في اعتقادي أمر واضح، ولكن الناس كما بلونا ذلك منهم عشرات ومئات المرات يتشككون في أعمالهم هم أنفسهم. فأحدهم يخرج للنزهة ولا يخطر في باله أنه مسافر ولا أنه استعد استعداد السفر، فلما يأخذ القضية مسافة قطعها وهي مسافة طويلة وأضعاف مضاعف عن هذه المسافة يعتبر حاله إيه؟ مسافر. لماذا؟ لأنه قطع مسافة طويلة وبإذن الله يأخذ فينا ساعات في السيارة قطعنا 100 كيلومتر أو أكثر أو أقل بقليل، فلما لا نكون مسافرين؟ الجواب دعك وطول المسافة وقصرها. انظر نفسك انت لما خرجت من بلدك، هل نويت السفر واستعددت للسفر؟ ان كان الجواب نعم لا يهمك المسافه التي انت قطعتها، والعكس بالعكس، اذا كنت لم تعزم على السفر ولم تهيئ نفسك له ولو قطعت مسافات طويله فانت لست مسافرا. والشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قد عالج هذه المساله معالجه ما رايتها لغيره في رساله خاصه في احكام السفر مطبوعه مع مجموعه الرسائل والمسائل التي كان طبعها السيد رشيد رضا رحمه الله. ويضرب مثلا لرجل يقطع مسافه 300 كيلو متر او اكثر من ذلك وهو مع ذلك ليس بمسافر، وذلك ليؤكد للقارئ ان السفر ليس له علاقه بمسافه يقطعها طالب او قصوى، وانما السفر ياخذ اسمه وحكمه حسب وضعيه الانسان الذي فارق البنيان. فيقول مثلا عندنا في الشام قريه شرقيه دمشق تسمى بدوما، وهي تبعد عن دمشق نحو 15 كيلومتر. وعندنا في شمال الشام حلب، والتي يسمونها عندنا بالعاصمه الثانيه لانها تلي دمشق بسعتها وانطلاق تجارتها ونحو ذلك. يقول ابن تيميه اذا خرج رجل من دمشق ليصطاد في ضواحيها، وهو لما باشر الصيد لم يجد ما يغنيه فجاوز الضواحي الى قريه قريبه الى ان وصل الى دوما الى جاوز دوما، وهكذا ما وجد نفسه الا صار في حلب. طبعا هذا اخذ معه في هذه الايام اخذ معه ايام، والمسافه بين دمشق وحلب قرابه 400 كيلو متر. يقول هذا الرجل ليس بمسافر، والسبب لانه ما خرج من بلدته مسافرا، خرج متسليا بالصيد، ثم انتهى بهذا الصيد وانطلق وراءه، وكما جاء في الحديث الصحيح من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلطان افتتن. بعد الانسان غفل وراء الصيد جرى شوي بعد شوي بعد شوي بعد شوي، واذا به راى نفسه صار في وسط حلال. قال هذا ليس مسافر، لانه ما خرج ولا تهيا للسفر اطلاقا، لكن الصيد حمله على ان يمشي من هنا الى هنا حتى وصل الى حلال. اذا اول اي شيء يجب ان يلاحظ الخارج البلده او المدينه التي هو فيها، هل قصد السفر ام لا؟ هذه قضيه. قضيه اخرى قد تختلف مقاصد الناس فتختلف احكامهم. رجلان يخرجان من بلده واحده ويقطعان مسافه واحده، وهذه المسافه مع قران قصد السفر يعني متوفر في كل من الرجلين، فنزل البلده التي قصد اليها، فيعتبر احدهما ما أقام كلاهما يومين أو ثلاثة يعتبر نفسه مسافرا، هذا صحيح، لكن الآخر لا يعتبر نفسه مقيما، لا يعتبر نفسه مسافرا بل يعتبر نفسه مقيما. لماذا؟ لأن له دارين، دار في البلدة التي خرج منها ودار في البلدة التي قصد إليها. فالرجل الأول ليس له دار هنا فما أقام في تلك البلدة فهو مسافر، الرجل الآخر الذي له دار ما أقام في تلك البلدة فهو مقيم. إذن هذا مثال القصد منه أن شخصين يقطعان مسافة واحدة وينزلان في بلدة واحدة أحدهما يأخذ حكم الآخر. كذلك ممكن نعتبر اثنين خرجوا من بلدة هذا بخص السفر وذاك بخص الاصطياد كما ذكرنا آنفا مثال ابن تيمية رحمه الله والمساء لوحده، لكن الحكم اختلف. رجل أيضا يخرج مسافرا ليتابع عمله التجارية الحكومية أو شبه ذلك في البلد الأخرى، وآخر خرج متنزها ويكون هو في نجدتي هذا ما خطر في باله إطلاقا أنه مسافر أو أن يستعد للسفر أو ما شبه ذلك. خلاصة القول، لا ينبغي أن ننظر حينما نخرج من بلدنا للمسافة التي نقطعها هل هي طويلة أم قصيرة، هذا في اعتقادي لنرتاح أولا من الشوشرة والخلال، وثانيا لكي نعرف الصواب أو أقرب ما يكون الصواب في هذه المسألة. لا نخطر في بالنا المسافة التي قطعناها كم كيلومتر اليوم، كثيرة أو قليلة. والشيء الثاني أن نلاحظ أننا نحن لما خرجنا من البلدة هل خرجنا قاصدين السفر ومستعدين للسفر أم لا؟ وأنا في الأمس القريب يعني سئلت ونحن في الطريق إلى المكان الذي اجتمعنا فيه أمس، إيش يسمون هذا المكان؟ المخيم، نعم،
صبية،
حبية. فسألنا بعضهم هذا سفر ولا لا؟ أنا غريب عن البلدة بالطبع والدار دراما فيها، لكن أنا قلت والله ما أشعر أني هنا في المسافر مسافر، أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سوريا فأنا لازل مسافرا، أما لو كنت مقيما هنا وخرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في السفر، بل أنا في نزهة، لا أخذ طعام ولا شراب ولا تزوجت ولا ودعت أهلي ولا أي شيء، أنا غريب عن البلدة بالطبع والدار دراما فيها، لكن أنا قلت والله ما أشعر أني هنا في المسافة مسافر، أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سوريا فأنا لازل مسافرا، أما لو كنت مقيما هنا وخرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في السفر، بل أنا في نزهة، لا أخذ طعام ولا شراب ولا تزوجت ولا ودعت أهلي ولا أي شيء مما يتعلق عادة بوضع المسافر، ما شعرت بشيء من هذا إطلاقا. مع ذلك أنا أحكم بهذا ولا يجوز لي لا شرعا ولا عقلا أن أحكم على أهل الدار، لأن أهل الدار أدربنا فيها، لكن أنا أقول كمثال، أنا لما خرجت من وقيل لي نحن خارجون إلى البر وهناك أنا مخيم إلى آخره ونجتمع مع الأخوان، وركبنا السيارة وانطلقت بنا فطر الأرض الطيب، ما شعرت إطلاقا أني مسافر أبدا. لكن هذا الأمر كذلك لما جئت من قطر إليكم طبعا الأمر يختلف تماما. لذلك نعم
أقول
بالعافية حتى شيء وبالعافية صحيح وبالعافية إلى ضريقة أيضا، لكن القضية لا على كل حال نحن إذا كان لكم رأي فيما نتكلم نريد أن نسمعه والمرء قوي بأخيه. نعم أقول ينبغي الشيء الذي ينبغي أن نلاحظه وهذا شيء أساسي في الحقيقة، لا تبحثوا في طول المسافة قصرها، لأن هذه قضية مهمة التي يعني تحل المشكلة وتقضي عليها، وإنما ابحثوا في ذواتها أنفسكم، لأنه ضربنا مثلا لا خلاف فيه أبدا، رجلان خرجا من بلدة أحدهما يعتبر مسافر والآخر لا يعتبر مسافر، ومسافة واحدة، إذا المسافة ما تحدد المسافر من غير المسافر، إنما تتحدد قضية السفر بوضع الإنسان ونيته، فإذا فعلا استعد استعداد المسافر، وهذا الاستعداد له دلالات عرفية، أول ذلك مثلا هل الغالب على الناس حينما يسافر أحدهم فعلا سفرا ومعروفا بالناس أنه سفر، هل فعله كما لو خرج مثلا من الدار الى السوق يودي اهله بجواب طبيعه الحال، لكن العكس من ذلك لما يسافر سفر يودي اهله، قد يعانق من يجوز مع نفسه ويقبل من يجوز مع نفسه ويصافح من لا يجوز تقبيله ونحو ذلك. أي وجه بطريقة ليست يعني هذه الصورة هي من عادة المقيم والذي لا يريد المسافر. هذه رأية أريد منها أن ألفت النظر أنه يعني كيف نعرف كل إنسان بعد أن يقصد النية، كيف يمكن نعرف بالنسبة للمهجور أن هذا مسافر ولا؟ فمن ذلك أنه يودع أهله بأي طريقة ما، والطرائق الأخرى تختلف. شيء ثاني، في هناك عرف عام في كثير من البلاد التي نحن نعيشها. عندنا مثلا نحن في دمشق مصيف اسمه مضايا الزمداني بقين، يبعد عن دمشق 50 كيلومتر. لما احدنا يخرج من دمشق لا يقول انا اسافر الى الزمداني او مضايا بقين، انما انا ذاهب للتنزه هنا. بينما اذا ذهب الى بيروت والمسافه ضعف هذه المسافه يعني 100 كيلومتر، يقول انا مسافر الى بيروت، مسافر الى حماة، مسافر الى حمص اقرب من حماة، طبعا حلب. فاذا الذي يريحنا ايضا في هذه القضيه ان ننظر ما هو عرف الناس في خروج اهل البلد من بلدهم الى بلد اخرى. اقول هذا بهذا التعليل لانه قد يخرج الانسان الى الصحراء ليس هناك مكان يقصده بذاته، فهنا حقيقه ياتي بهذا الرجل المسافر لانه لا يدري اين يحط رحله. فاذا كان في هناك عرف عام كما ذكر بعض الاخوان امس انه من هنا الى الوفرة، قال انهم كانوا قديما يعتبرون هذه السفره يعتبرونها ايش سفرا، والان لا يعتبرون سفرا. انا الان طبعا ناقل، قيل لي هكذا فقلت اذا كان الان هذا الانطلاق من الكويت الى وفرة لا يعتبر سفرا عرفا، فاذا هذا ليس بسفر. العرف له دخل في مثل هذه القضايا، لان العرف مما يتشكل مما يتألم من نظرة الناس الى واقعهم. الذين يقطعون هذه المسافة ما بين الكويت ما بين الوفرة احساسهم الخاص هو الذي يوحي اليهم انه في سفر او ليسوا في سفر. فاذا من الامور التي يمكن ان يستعين بها طالب العلم ويعرف اذا كان هو مسافر او غير مسافر النظر الى عرف الناس. فاذا اختلف العرف وهذا قد يقع فعلا قد نرجع للضوابط التي امكننا انفا ان نذكر بعضها. وعلى كل حال في اعتقادي ان هذه المساله ما دام هي موضع خلاف بين العلماء قديما فما استحسن ان يقع فيه جدل كثير وطويل بين بعضنا البعض، وانما كل انسان بقى كما قال تعالى بل الانسان على نفسه بصيره. فانت حينما تخرج من بلد الى تلك البلده معي انا فقد ارى نفسي غير مسافر وترى نفسك مسافرا، او العكس ارى نفسي مسافرا ولا ترى نفسك مسافرا. الامر اذا واسع والانسان يدان بحسب ما قام في نفسه. ونسال الله عز وجل ان يوفقنا لما اختلف فيه الناس من الحق. وإياكم ورحمة الله وبركاته.
نحن متطابقون.
كيف؟
نقول متطابقون.
جزاك الله خير. ما قلنا أنزل الشتاء وأنتم يقينا.
جاءت من قطع رب العكس يعني وبي. من عندنا احنا.
نعم.
حد يجي يسأل في المستوديو ولا من
يحضر في الشتاء؟ احنا نعرف موضوع السفر والسفر. تحديد وقت الإخراج. هل في أيام محددة؟
لا.
او مطلقة
الامر في هذا السؤال الثاني كان جواب عن السؤال الاول.
حبني اعرف تفاصيل لمدة 3 اشهر افضل خلال 3 اشهر.
انا اقول لك انظر الى وضعك هنا، وضعك هناك انت تشعر في سفر ولا في اقامة؟ والجواب انت تعرف وضعك وهكذا. ونقول هذا ايضا للسبب السابق وهو أنه ليس هناك أحاديث توضح متى يصبح مقيما. في أقوال كثيرة ناس يقولون إذا نوى الإقامة 4 أيام خلاص دخل في حكم المقيم. ناس يقولون لا 15 أو 16 يوم عند الحنفية وغيرهم. وكلهم يحتاج بوقائع أعيان وصعد. فالذي أكثر ما يكون 16 يوم، ليه يا أخي 16؟ ليه مو 17؟ إلا لأن الرسول أقام في غزوة كذا بعد أن غزا ونصره الله وبقي هناك يمهد الأمور لدولة المسلمة، بقي 16 يوما وهو يقصر. طيب ما يدرين أنه لو في غزوة أخرى أو في نفس الغزوة اقتضى له يتأخر يوم آخر يصير بعد ذلك السابع عشر يصير مقيما؟ ما في عندنا دليل. كما قلت بالنسبة لحديث أنس أنه كان إذا سافر مسافة 3 مرات قصر، ليس معناه أن دون ذلك ما قصر لأنه هذا لا يمكن يحاط به. كذلك ذاك الصحابي وهو ابن عباس ما أظن ذكر أن الرسول قام 16 يوم وهو يقصر، هذا ليس معناه أنه لو قضى له في حاجة أخرى أن يقيم أكثر يوما أو يومين. لكنه قد جاء في سنن داود من حديث أنوار بن حصين أن الرسول عليه السلام أقام في غزوة تبوك 20 يوما وهو يقصر. لكن ليس لي أن أحتج بهذا الحديث لأني أن في إسناده رجلا اسمه علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف الحديث، فلا أجيب من نفسي أن أستدل بالحديث الضعيف رجالا، ولكن كل ما في الأمر أن يستأنس به ناسا بقوله يمكن أن يقع للرسول حادثة أخرى فيقيم فيها أكثر مما أقام في الحادثة الأولى. فعلى هذا إذا لا تقيد الإقامة أيضا بأيام، وإنما هذه قيده بكونه لا يزال مسافرا أو أصبح مقيما هو وضعه الشخصي. هذا هو
حالة
يعني حالة طالب العلم يعني شخص كبير سافر إلى أمريكا أو إلى إيطاليا، فما هو حاله؟
لا
يفهم من هذا، هذا مستقر، هذا مقيم.
نعم. الشيء الثاني هو أن يعني حسب ما ذكرت أن العرف هو يعني قد يكون يعني ما يستأنس في حالة يعني الإنسان إذا كان مسافر ولا. بعض الناس مثل ما قلنا صار في مثلا درجة قريبة البحرين قد تحتاج إلى يومين أو 3 أو قد يذهب في نفس اليوم. فحالة الشخص هذا قد يكون بالنسبة حق أهله متعودين أن هذا الإنسان يخرج ويرجع يعني، فما يودعهم في مرة يعني لو أن ذهب الصباح وراجع في المنزل، فما حالة يعني في الحالة؟
أسأله اشتد قلبك وإن اكتاف المسلول، أسأله هو ولا هو بيودع أهله كما تقول في هذه الصورة ولا أهله بيودعه. أسأله هل تعيش يعني خاطب الشغر ولا لا؟ يعني لو توجد إنسان ويقول في قلبه وليس في لفظه وهو قام يستقبل قبلة يصلي، أخي شو راح تصلي؟ بيقول لك المرض أو بيقول لك إيش؟ النفل. ليه؟ لأنه محضر في نفسه تماما مش هو واجب. فهذا الذي يريد ان يسافر كما قلت مثلا الى البحرين، اخي انت خاف السفر ولا لا؟ والله اذا وصل الامر للانسان ما يعرف هو اسلام فهم بقى المسكي ما يعمل شيئا ما اولا.
يعني تكون مثلا تعريف بالنسبه يعني
مفهوم السفر بالنسبه للشخص، انا هوضح لك مفهوم السفر بعد التوضيح هذا. انت استفتي خلفك من الشخص المسلول بعد هذا، من قبل هذا لا.
رجعنا
جمعة في
الوقت
إلى مصر في الوقت، فهم بعضهم أنهم يحبون الكبر هل هل كل
يعني أنا مقيم تقريبا مع مجموعة، أنا على يعني نحن مجموعة
أنا ما
أريد أن أجرب لأبنين لكن حاصل مرة ثانية على سنين، لكن هو في توقيت برأي الشيخ.
نعم.
لو خرجنا الآن مجموعة إلى مكان ما وكلنا من طرف واحد وينبغي أن تكون معيتنا واحدة لأن رحلة واحدة أو كذا، ولكن بعضنا رأى سرعا أنه يلزمه القصر لأنه مسافر، وبعضنا رأى أن هذا ليس مسافر إنما هي من جهة وفتحة. ثم جئنا للصلاة. فكيف ينبغي أن نصلي؟ لو مثلا تقدم أحدنا ممن يرى القصر فما وضع يعني الذي يخالف الرأي وراءه أو لا؟
إذا كان الإمام الذي يصلي أربعا لأنه يرى نفسه مقيما والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم حفر مسافرين فهم يصلون صلاة الإمام أي أربعة. وإذا كان العكس أي أن الإمام مسافر فصلى ركعتين والذين من خلفه يرون أنفسهم في حكم المقيمين فهو إذا سلم يسلم على ثلاث ركعتين وإذا كان يعلم رأيهم يقول لهم أتيموا صلاتكم فإنها قوم صفر فيصلوا لها أربعة
فهو سابعة من باب متابعة الإمام ونارك مذهبه
من الذي سابع؟
يعني مثلا أنا مثلا أرى عن الإسلام يخرج ثم رأيت أنا مأمور
جديد
نعم أي. وأما من يعني شخص من يرى القصر
نعم
فهل يعني يجوز لي أن أتابعه وأتنازل عن مذهبي واجتهادي؟
لا لأن هنا لك في هذا في موارد النص نعم بالنسبة للسؤال السابق فيما إذا كان الإمام مسافرا ومن خلفه مقيم أو بعضهم مقيم فإذا سلم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا فماذا يفعل المقيمون من خلفه؟ هل يسلمون معه قياسا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيما ومن خلفه مسافرون فهل يسلمون على رأس ركعتين أم يسلمون الإمام؟ في هذه المسألة يتابعون الإمام. أما في المسألة التي نحن في صلبها وتوجه السؤال الأخير إليها فالصواب هو العكس تماما أي أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلم الإمام قاموا وأتموا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون ولأن السنة الثالثة هو صريح في هذا الذي نقول فأنتم تعلمون مثلا أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أما مقيمين أنه عليه القصر هو ولا يصلي صلاته ولكن لتنبيه من قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين لتنبيه من قد يكون خلفه من الغافلين حينما يسلم عن يمينه وسرا لأنه خروج من الصلاة بالسلام فرض من خروج الصلاة فهو يسلم سرا ثم يرفع صوته ليقول لمن خلفه من المقيمين أتموا صلاتكم فإن قوم خلف هذا جرى العمل به في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثنا في الأمس القريب أننا نحن مع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح لو سألنا أي إنسان لا يعتد هذا الشرط الذي نحن نجمع حوله السلف الصالح ماذا يفعل هذا الإمام المسافر يسلم السلام عليكم ورحمة الله وعلى الركعتين انتهى الأمر نقول لا وإنما يقول كما صح عن عمر الخطاب أنه حينما حج في خلافته وأما الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين وقال أتموا صلاتكم فإنها قوم كفر وأقول عمر ولا أقول نبي عمر تجاوبا مني مع المبدأ الذي وضعته لنفسي اتباع لأئمة المسلمين الذين لا يجيزون الاستدلال بما لم يصح من الحديث. فصح عن عمر الخطاب هذا الذي ذكرته وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عن عمر بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس وفيهم طبعا من حول تبوك من المقيمين كثيرون قال أيضا أتموا صلاتكم فإنها قوم كفر. لكن هذا الحديث فيه نفس العلة التي سبق ذكرها في حديث أن الرسول قام في تبوك 20 يوما يقصر فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف السند. لذلك استغنيت عن الاستدلال بالحديث المرفوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام لضعف اسناده ورجعت الى الاستدلال باثر عمر بن الخطاب لصحه اسناده. ولا شك ان مثل هذا العمل يصدر من عمر وفي اكبر حج ممكن نتصور وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الاكبر لا شك ان مثل هذا هو في حكم السنه المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهادا صدر منه. حتى ولو كان اجتهادا صدر منه ما دام انهم اقروه الصحابه الذين كانوا خلفه والتابعون ايضا فاذا المقيم المقتدي للمسافر لا يتابع المسافر في القصر لهذا الذي ذكرناه ولشيء اخر وهو شاهد كبير جدا لحديث عمر هذا بعد حديث عمران بن حسين الضعيف السند. جاء في صحيح مسلم ان رجلا سال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الآفاقي ياتي الى مكه فيصلي خلف الامام المقيم. قال الذي يصلي خلف الامام المقيم يصلي لصلاته والا صلى قصرا ثم اتبع ذلك بقوله سنه ابي القاسم صلى الله عليه واله وسلم. هذا حديث في صحيح مسلم. ومع الاسف الشديد فقد تورط بعض من ينتمي اليوم الى العمل بالحديث وعلق رساله يبين فيها ان المسافر لا يجوز له الاسلام حتى ولو صلى خلف المقيم وان عليه ان يقتصر حينما الامام يصلي ركعتين فهو لا يقوم معه الى الثالثه ويسلم عن يمينه وعن يساره لأن المفروض عليه هو ركعتان. الاستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات صلاة المسافر ركعتان سنة النبي هذا كلام صحيح. لكن هذا استدلال بالنص العام وقد جاءه ما يخصصه فلا يجوز الحالة هذه البقاء على النص العام والإعراض عن النص الخاص. لهذا أقول المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه إتمام. أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه أيضا أن يتابع الإمام ولا يقصر إلا إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا.